بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. أنا مدينة الفقه وعلي بابها. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل. اللهم صل. حديثنا بإذن الله تعالى حول التفوق العلمي الذي كان عليه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا كان من اللوازم التي تتثبت بها وصايتهم وإمامتهم وحجية أقوالهم. سننطلق من الحديث ولو بشكل مختصر عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه هو النموذج الأكمل للأوصياء والحجج الإلهيين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. وسنقول أيضا أن هذا النموذج الأكمل والأمثل هو نفسه مع حفظ منزلة أمير المؤمنين وتميزها وتعاليها، ولكن هذه الجامعية في العلم، هذه الكفاءة الكاملة، هي أيضا موجودة لدى سائر الأئمة المعصومين، لأنهم جميعا قد طلب منهم دور واحد، وهو أنهم يهدون الناس بأمر الله إلى طاعته. فكما زود أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الإمكانات الهائلة في العلم وفي غير ذلك، فقد زود أئمة الهدى عليهم السلام من أبنائه بنفس تلك الإمكانيات. غاية الأمر هناك فرقان. الفرق الأول ما يستفاد من الروايات أن منزلة أمير المؤمنين عليه السلام منزلة خاصة، وفضله فضل عال، حتى في تصريح بعض الروايات أن العلم الذي يحتاج إليه الناس موجود عندنا ولأمير المؤمنين فضله، يعني كأنما هذا فد شيء خاص واستثنائي. الأمر الآخر، الفرق الآخر، هو أن ملكات وإمكانات أمير المؤمنين عليه السلام قد ظهرت من الشأنية إلى الفعلية، من الداخل إلى الخارج، حتى رآها البشر. باقي الأئمة قسم من ملكاتهم، من نعم الله عليهم، مما أعطاهم الله إياه، لسبب أو آخر لم تظهر للناس ولكنها موجودة عندهم. أمير المؤمنين عليه السلام كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز للبشر حجته الإلهية على الناس، كما أبرز حجته في صورة رسول الله صلى الله عليه وآله، الصورة الأفضل والأكمل والأحسن للأنبياء. أراد أن يبرز للأوصياء، لأوصياء الرسل وللأئمة ولحجج الله، الصورة الأكمل والأمثل في كل جهاتها، فتوفرت له الظروف بحيث أصبح يعترف لأمير المؤمنين عليه السلام في كل الميادين، سواء من المسلمين أو من المسيحيين، سواء من الدينيين أو من غير الدينيين، سواء من أتباعه أو من غير أتباعه، صورة أمير المؤمنين عليه السلام لدى البشر صورة متميزة. ولك أن ترى ما ذكره ابن أبي الحديد في مقدمته لشرح نهج البلاغة، لكي ترى موقع أمير المؤمنين عليه السلام بين الأمم والشعوب والفرق والمذاهب على اختلاف توجهاتها وعلى اختلاف آرائها، لكنها تقدسه القداسة العالية. إمكانات أمير المؤمنين، قابلياته، صفاته ظهرت، مثلا شجاعته التي لم يكن يصل إليها أي شجاع من أبناء الإسلام، بل من أبناء العرب عموما، هذه ظهرت منه. لكن بالنسبة إلى سائر الأئمة لم يظهر هذا، يعني الإمام الصادق عليه السلام لم يكن هناك ظرف يقتضي أن يحارب بالسيف وأن يخوض معركة يتبين فيها شجاعته العسكرية وخططه الحربية وقوته البدنية، لكن هذا حصل لأمير المؤمنين عليه السلام خلال ما يقرب من 40 سنة، كما قال: لقد نهضت بها وأنا دون 20، وها أنا ذا قد ذرفت على 60. هذا الجانب ظهر منه بحيث أعجب الناس، أعجب من نظر إليه مشاهدا ومؤرخا وقارئا كيف كان في شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجانب ظهر منه. طريقة حكمه وسيرة عدله بين الناس مع قصر المدة التي كان فيها وهي 5 سنوات وشهور كما نقلوا، إلا أن هذه الفترة من الحكم والإدارة للمجتمع والعدل والإنصاف ومبادئ الحرية والمبادئ العالية في الحكم تجلت في زمانه، ظهرت عنه، بحيث حتى المسيحيين واليهود وغير الدينيين من المتأخرين عندما اطلعوا على طريقة حكمه وكلامه وتوجيهاته ألفوا المؤلفات الكثيرة في أن هذا الحكم هو الحكم المثالي. انظر إلى جرداق وما كتب، علي وحقوق الإنسان، علي ومبادئ الثورة الفرنسية، علي وما أدري كذا، وغيره ممن كتبوا، وهو الكثير. لو أراد الإنسان أن يذكر عدد الكتب التي كتبها عنه غير المسلمين لوجد شيئا كثيرا. هذا الأمر فترة الحكم ما تيسرت لسائر المعصومين عليهم السلام حتى يظهر منهم عدالتهم وإدارتهم وإنصافهم وسياستهم المبدئية، ما تيسرت لهم، لكنها تيسرت لأمير المؤمنين عليه السلام فظهر منه مثل هذا الأمر. قضاؤه وقسطه، أخلاقه مع الناس، إتاحته الحرية لمن هم تحت يده، وأمثال ذلك من الأمور التي ربما لم تتيسر في أغلبها لسائر المعصومين تيسرت في ظروف أمير المؤمنين عليه السلام، فظهر منه ذلك البطل الشجاع الذي يقول عن نفسه: لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت منها. والذي يقول في بعض ضرباته: رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ضربة علي يوم الخندق تعدل في رواية أو أفضل من عبادة الثقلين، وأمثال ذلك. هذه الظروف، هذه الملكات، هذه القدرات، هذه الإمكانات نحن نعتقد أنها موجودة بالنسبة إلى سائر الأئمة مع حفظ الفارق بينهم وبين أبيهم وجدهم أمير المؤمنين، لكن كمجموع كانوا يمتلكون كل ذلك. لو كانت ظروفهم ظروف القتال لحصل منهم كما حصل من أمير المؤمنين، وشاهد ذلك قتال الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. لم أر مكثورا قط قتل أهل بيته. مكثور معناه الشخص اللي يصير الجيش كله حلقة دائرية حوله هو وحده بس، هكذا يعني يريد أن يتقدم هالصوب اللي وراه يقدر يطعنه، يريد يتجه الاتجاه اللي وراه. المكثور هو الذي اجتمعت عليه الكثرة بصورة الدائرة، ومع ذلك يقول الراوي عنه: لم أرى مكثورا قط أكثر إشراقا في وجهه منه. لا يعتريه الخوف ولا يعتريه الرعب، مع أنه واحد يحاط ب30,000 أو حتى ربع هذا المقدار، عشر هالمقدار، هذا قد يقلع قلبه وقد يسيطر عليه. لكن الحسين عليه السلام لم يكن هكذا، قاتل فيهم إلى أن استشهد ولم يقاتل ولم يقتلوه بهذه الصورة، وإنما بعدما صرع على الأرض ورمي بالسهم، والرمي بالسهم ليس بطولة، البطولة والشجاعة هي أن تواجه وجها لوجه. فلما صار في زمان الإمام الحسين عليه السلام ظهرت منه بطولة أبيه صلوات الله وسلامه عليه، في زمان الإمام الصادق ظهر من الإمام الصادق علم جده أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا. لكن النموذج الأكمل والأمثل والأشمل لما ينبغي أن يكون عليه الإمام المعصوم ظهر في وصي النبي محمد. من هذا المنطلق نحن نتحدث ونؤكد على أن العترة المعصومة، عترة النبي، الأئمة الاثني عشر يحملون هذه الصفات وهذه الإمكانات، وحديثنا الآن هو في الجانب العلمي بشكل أساس. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده أبناؤه، أول جهة من الجهات أن علمهم كما ذكرنا في وقت سابق مصدره مصدر إلهي وليس مصدرا بشريا. يعني ما في واحد يقدر يقول لنا أنه متى وعلى يد من تعلم علي بن أبي طالب الكتابة والقراءة، على يد من تعلم؟ لا أحد يقول. متى وكيف تعلم أمير المؤمنين عليه السلام مبادئ الحساب والكسور وقسمة الميراث وعلى البداهة في زمان ما قبل بعثة رسول الله؟ كان الذي يعرف مجرد القراءة والكتابة عدد قليل، بعضهم قال 2 في قريش وبعضهم قال 17، الذي كثر قالوا 17 واحد كانوا يعرفون القراءة والكتابة. وإذا عرف شخص منهم في ذلك الزمان بالإضافة إلى القراءة والكتابة الرماية والسباحة يسمى بالكامل، هذا إنسان بعد كامل ما وراه شيء. الآن كم من الناس يعرفون قراءة وكتابة ورماية وما أدري سباحة وغير ذلك، بس هاي مقاييس ذاك المجتمع بهالمقدار هذا. متى تعلم أمير المؤمنين عليه السلام عقائد التوحيد إلى الدرجة التي عندما تكلم فيها في نهج البلاغة ودون ذلك؟ جاء بعد ذلك علماء من مدرسة الخلفاء قالوا هذا مستحيل أن يكون من علي بن أبي طالب. ليش؟ قالوا لأن الناس في زمانه حدهم إذا بيتكلموا في التوحيد يفهمون قل هو الله أحد الله الصمد. الآن من عده فقد حده، ومن حده فقد ثناه، ومن إلى شنو هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقوله إلا أشخاص متمرسون في العقليات وأمور العقائد. الغريب أن هالحكي هذا يقولون ما استكثروا على الشريف الرضي، لأنه مثلا إذا علي بن أبي طالب ما قاله والشريف الرضي كتبه في نهج البلاغة، يعني هذا من تأليف الشريف الرضي، فما استكثروا على الشريف الرضي، استكثروا على من؟ على أمير المؤمنين عليه السلام. والشريف الرضي لا يصل إلى عشر معشار ذرة من علم أمير المؤمنين عليه السلام، لا هو ولا غيره. الشريف الرضي كان عالما وأديبا وعظيما، لكن لا يمكن أن يقاس أحد بأمير المؤمنين عليه السلام. وهو القائل: لا يقاس بآل محمد أحد أبدا، لا شريف الرضي ولا غيره، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه، هم واسطة النعمة الإلهية لهؤلاء الناس، كيف يساويهم؟ كيف يساوي هؤلاء الناس آل محمد صلوات الله عليه وعليهم؟ فالشاهد أنه لما تكلم في العقليات، في مواضيع العقيدة، في القضايا الإلهية، ما يمكن أن يتكلم علي بن أبي طالب فهذا صحابة رسول الله، وهم يا الله يا الله يفهمون الأوليات، فضلا عن أن يتكلموا فيها، فضلا عن أن يتكلموا في البراهين العقلية، هذا مو مستواهم. صحيح، كلامكم كله صحيح، وهذا هو الذي يجعلنا نقول بأن عليا عليه السلام هو وصي رسول الله والقائم مقامه ووارث علمه وباب مدينة علمه وباب مدينة حكمته، وأنه الباب الذي من أتاه أتاها. هذا اللي خلينا نقول، وإلا لو كان يتكلم ككسائر الصحابة ايش عدنا وياها احنا؟ لولا أن الله اختصه بما اختصه لكان واحدا من أولئك، لكن الله سبحانه وتعالى اختصه بذلك. انت شوف، لو أردت أن ترسل وكيلا عنك لعقد اتفاقية تجارية مع شركة أخرى، تصاحب شركة تريد تدز واحد إليك يعقد اتفاقية تجارية، يحتاج إليك أمرين، تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الشخص عنده قابلية، لو فهمته، لو علمته، لو دربته يكون مستوعب. أما واحد لنفترض ذاك البعيد ما عنده استيعاب، ما عنده قدرة، إناءه بسيط، ما يفيدك. لابد أن يكون عنده شنو؟ قابلية. هذا واحد. والثاني أن تزوده بكل المعلومات التي يحتاجها لعقد هذه الاتفاقية، ما يروح يقعد الشكل يتلفت يمين وشمال لا يعرف ماذا يقال. لابد أن تزود بالأمرين، أولا يكون عنده قابلية، وثانيا أن تزوده بكافة المعلومات التي يحتاجها في هذه الاتفاقية التجارية. إذا لم تصنع ذاك وذهب هذا ولم يكن عنده المعلومات، إما كل يوم يرجع إليك أسوي هالشكل لو لا، هالشرط زايد، هالشرط ناقص، أقدم لو ما أقدم، أوقع لو ما أوقع. أما إذا كان هو عنده قابلية ذلك وانت زودت بكافة المعلومات، خلاص انت مطمئن انه هذا مستوعب الموضوع بكامله، واي مسألة تطرأ في هذا الموضوع هو يقدر يحلها. الله سبحانه وتعالى عندما جعل الانبياء رسلا للناس، اولا هذول لازم يكون عندهم قابلية لتحمل الوحي، وثانيا زودهم بهذا الوحي والعلم، بحيث لو أراد منهم من أراد من أجوبة على مختلف الأسئلة يستطيعون الإجابة عليه، بل زودهم بالمعجزة أيضا. وبالنسبة إلى الأوصياء في عقيدتنا الإمامية، الكلام هو الكلام، لابد أن يكون علي بن أبي طالب عند قابلية وأهلية لذلك، عند وعاء يستوعب كل هذا. بعدين يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويفرغ في هذا الوعاء كل العلم الذي يحتاج إليه البشر في طريقهم إلى الله عز وجل، يرث منه هذا العلم، يصبح باب مدينة علمه. حتى ذات الوقت أي واحد سأل سؤال في أي موضوع من المواضيع يكون جاهز الجواب، ما يقول له لا انتظر أروح أسأل، فتسأل منه نبيته فيتسأل من أنت، المفروض الوصي تنتظر الوحي ينزل عليك. انقطع الوحي في مثل هذه الأمور بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، بين قوسين جبرائيل كان يتنزل. ها قسم من الناس يقولون، وقد سئلنا هاليومين، أنه كيف تقولون أن نزل جبرائيل ونادى بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى، والحال أن جبرائيل لا ينزل بعد رسول الله؟ الجواب على ذلك نزول جبرائيل متعدد، نزول الواحي انقطع، لكن مو أصبح عاطل جبرائيل خلاص ذب استقالة وقعد إلى جنب. ما يرتبط بالوحي، أي إنسان يجي يقول بعد ذلك نزل علي جبرائيل بالوحي من الله عز وجل في التشريعات، نقول لم سامحة، جبرائيل بعد النبي لا ينزل بالوحي وبالقرآن، قرآن ختم والوحي الذي كان ينزل على رسول الله توقف. لكن ما تعطل جبرائيل، جبرائيل يبقى ذلك الملك المقرب المتصرف، طيب يقوم بأدواره، وهذا أن يأتي وينزل بين السماء والأرض، لما نزل جبرائيل وقال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، هذا مو وحي قرآني، هذا ليس وحيا قرآنيا، وإنما شعار من أجل أن يبقى هذا المعنى ثابتا. هذا غير يا رسول الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، فنزول جبرائيل متكرر ومتعدد وله أدوار مختلفة. نعم ما يرتبط بالنزول الوحياني القرآني توقف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال الشاهد على هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام استلم علم رسول الله وسلمه إلى أبنائه، وكل ذلك بطريق غيبي غير معهود وغير معلوم للناس. أنت ترى مثلا بعض أئمة الهدى عليهم السلام تولوا الإمامة وعمرهم 8 سنوات 7 سنوات، متى تعلموا كل هذه الأمور؟ تفسير القرآن شقد يحتاج الإنسان حتى يعرف تفسير القرآن؟ العقليات والعقائد شقد يحتاج الإنسان؟ الميراث شقد يحتاج حتى يدرسه؟ أبواب الفقه المختلفة كلها شقد يحتاج حتى يدرسه؟ العلوم الأخرى شقد يحتاج؟ إذا كان تعلم طبيعي لا يمكن أن تقول الإمام الجواد أعجز من كان في زمانه من الفقهاء، والإمام الهادي أعجز من كان في زمانه في أسئلتهم وقضاياهم ومسألة. من وين جاب هذا الحكي هذا كله؟ هذا العلم من أين أتى به؟ بل غير ذلك، أمير المؤمنين عليه السلام، خلينا فيه وبعدين نعرج على الأئمة المعصومين عليهم السلام. من المعروف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غير العلوم الدينية حسب التعبير اللي هي بذاتها أعجوبة في أن يعرفها الإمام، يعرف تأويلها وتفسيرها، وما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وعرفتها وعرفت تفسيرها وتأويلها. ويقول اسألوني، يقول اسألوني، مو أنه فقط ادعاء، فضلوا اسألوا أي واحد يسأل سؤال. وكان هناك من يخالفه ويهمه جدا لو أن أمير المؤمنين سئل سؤالا في أي مجال من المجالات وتوقف عن الإجابة عليه، هذا منى مخالفي أمير المؤمنين عليه السلام. والإمام مو بس هذا، حتى في العلوم الطبيعية مبادئ الحساب والميراث. القصة اللي تنقل إحنا ما نقدر نسترسل في ذكر القصص، الإمام أمير المؤمنين جاءه ثلاثة أشخاص ومعهم 17 بعيرا، أحدهم له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له تسعها، وهذا العدد 17 سبحان الله عدد عقيم تماما، يعني لا ينقسم على 2 ولا على 3 ولا على 4 ولا على 5 ولا على 6 ولا على 7 ولا على 8، بالتساوي ما ينقسم على شيء. زين احنا الان 3 لنا، هذا واحد الى ثلث، واحد الى ربع، واحد الى النصف، واحد الى التسع، وما نريد ايضا هذه الابل تنقسم، وما نريد فلوس، نفس البعير نريده. شو تسوي في هذه الحاله؟ 17 يريد ابو النص يريد ياخذ، كيف يقدر ياخذ نص؟ ما نريد هم تعويض، لانه ذاك يقول انت اذا تعطيني القيمه أعطيني البعير وأعطيه القيمة، فماذا يصنع؟ هذا أبو الثلث أيضا نفس الكلام، ما نريد تنصيف للبعير، ما نريد كومة لحم، احنا نريد بعير يمشي وينتقل، وما نريد أيضا قيمة. ففورا أمير المؤمنين الرواية المعروفة قال لهم إذن لولي أن أصنع ما أحب، احنا المهم نريد هذا الشغل. فأضاف إليهم بعيرا واحدا ثم قسمه عليهم، أخرج الثلث صار 18، الثلث يقبل القسمة على 18، النصف يقبل القسمة على 2 18، تسع يقبل القسمة أيضا على 9، فأعطاهم نصيبهم واسترجع البعير ماله. اجمعها بعدين مو وقت المجلس حتى تنشغل. سوف ترى أن لكل منهم قد حصل على نصيبه كاملا من دون تقسيم ومن دون اللجوء إلى القيمة. طيب أن يتوجه إنسان، يمكن تقول أنت أنه الآن بالإمكان من خلال الكمبيوترات وما أدري كذا وشي نطلع على أنه ما تطلع، بس في ذاك الوقت أن يهتدي الإنسان إلى مثل هذا الأمر لم يكن شيئا طبيعيا. أو أن جماعة جاءوا إليه وهو في أثناء خطبته في المسجد وقالوا له، واحد قال له يا سيدي عندي مسألة في الميراث وطرحها علي وأريد أعرف نصيب الزوجة، هذه أختي الزوجة، قال صارت ثمنها تسعا ومشى في خطبته. بعدين حسبوها فعلا صار هكذا الأمر. الرياضيات والحساب وقضايا الميراث، متى هذه درسها؟ متى تعلمها؟ متى نظر إليها؟ هذا اللي يمر على ماء جار منحدر فيقول لو شئت لأخرجت من هذا نورا، اللي يفسرها الآن بقوة الشلالات أو غير ذلك، هذا متى كان يعرف هذه الأمور وأين تعلمها في ذلك المجتمع، لولا أنه عرفها من سيد الأنبياء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ورسول الله إنما عرفها من ربه. احنا نستعظم بعض الاشياء اللي هي عند الله جدا يسيرة وسهلة. الله في القرآن يقول ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. كم من مليارات البشر من اول الخلق الى قيام الساعة، الان احنا العالم قريب 8 مليارات، هالفترة هذه قبل 100 سنة شقد، قبل 200 سنة شقد، اجمعهم كلهم من بدء البشرية إلى يوم القيامة، ما أدري كم يصير، الله العالم، آلاف المليارات، أقل أكثر. يقول الله سبحانه وتعالى خلقكم كل هذا أيها البشر، وبعثكم بعد الموت أصل الخلق مالكم، ثم بعثكم من جديد بعد أن صرتم ترابا واضمحلت أجسامكم وأجسادكم. الآن تصور تروح تدور على واحد في المقبرة مدفون قبل 2000 سنة، وش تحصل منه؟ يقول كل هذا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، شغل مال رجال واحد، الواحد والتريليون عند الله سبحانه وتعالى شيء واحد، لا في ذاك تعب ونصب ولا في هذا تعب ونصب، ولا ذاك يحتاج إلى محاولة ولا هذا يحتاج إلى محاولة. إحنا البشر بعجزنا ونقصنا وضعفنا نريد نقرأ كتاب يحتاج لنا ساعتين 3 ساعات، وهالفكرة نسيناها ونرجع إليها نطالعها، وذاك الموضوع يحتاج نتأكد نلخصه. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعطي علوم الأولين والآخرين وما خلق الله، شقد من المعلومات، مئات المليارات من التريليونات من المعلومات يريد يعطيها إلى واحد من خلقه، ما يحتاج لها شيء، هذه لا تستكثر يعني ولا تستعظم. الذين يستعظمون هذا ويستكثرونه يقيسون على أنفسهم وشتان بينهم وبين خالقهم. فالله سبحانه وتعالى أعطى نبيه ذاك الشيء الذي يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل العلوم أعطاك الله إياها، كل الكرامات، كل المنازل، ولا يضيره شيء ولا يضره شيء. هذه أيضا المعلومات الآن البشر وصل إلى قريب فهم منها. قل لك يا أبا هذا الآن فلاشة هل قد فيها مليار معلومة، زين خليها في الكمبيوتر يطلعها لك. طبعا ماكو قياس بين ما نتحدث عنه وبين هذا، وإنما هذا فقط تمثيل وتشبيه. أقول لك كيف أن الأمر صار سهل في نقل العلم بهالمقدار دون ذلك وأسهل من ذلك وهو أهون عليه، يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو أهون عليه أن ينقل علم البشر كله إلى رسول الله، ما فيها شيء. ولذلك يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ويقول لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم. مو شيء هذا استثناء، هذا أمر بسيط جدا، وهذا نفسه العلم انتقل إلى أبنائه صلوات الله وسلامه عليهم. هذا من الأمور التي علمهم بالكتب السماوية السابقة كانوا يقرؤون، كما مر علينا مرارا في هذا المجلس المبارك، كانوا يقرؤون عن حفظهم مما نزل على الأنبياء السابقين مما لا يعرفه غيرهم من فقهاء الإسلام، لأن فقهاء الإسلام العاديين يحتاجون إلى دراسة عادية كسبية وعمرهم ما يكفي لكل هذا الأمر. تخصص في الفقه ما يقدر يروح وراء الكيمياء ويعلم جابر بن حيان الكوفي كما صنع الإمام الصادق عليه السلام. تخصص في العقائد ما يلحق على الأمور الطبيعية كما كان لدى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. لكنه لما كان من مصدر إلهي تبين أن هذا ما يحتاج إلى كل هذه الأمور. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تعرضوا أيضا لأسئلة، وتبين للناس أن هؤلاء لا يقاس بهم أحد. جاء يهوديان بعد وفاة رسول الله بقليل إلى المدينة المنورة، قالوا لهم إحنا جايين وقد سمعنا أن نبيا بعث هنا في المدينة وعندنا أسئلة، إلى إذا صدق هذا نبي لو مو نبي، إحنا عندنا معلومات في كتبنا السماوية فريد نختبر نمتحن. قالوا لهم رسول الله تقل إلى رضوان الله عز وجل. قالوا كل نبي له وصي، إلى خليفة لازم يكون مكانه، هذه سيرة الأنبياء كلها، وين وصية وين خليفته؟ أشاروا إلى الخليفة الجالس في مكانه، فجاءوا إليه، أنت خليفة رسول الله؟ قال بلى. عندنا أسئلة نحن من اليهود؟ قال تفضلوا اسألوا. قالوا له ما نحن وأنت عند الله، إحنا شنو عند الله وأنت شنو عند الله؟ مش مدرين هذا عند الله، أنت تقولوا شنو؟ ما نحن وأنت عند الله، ثم ما أرض أشرقت عليها الشمس مرة واحدة ولم تشرق عليها بعد ذلك أبدا، ثم ما قبر يسير بصاحبه، يسير بمن دفن فيه، ثم ما نفس في نفس ليس بينها قرابة ولا رحم، ثم ما هو الأول وما هو الثاني وما هو الثالث وما هو الخامس وما هو العاشر وما العشرون وما الثلاثون وما الأربعون وما الخمسون إلى أن وصلوا إلى المئة. هذا يقول لهم شنو هذه الأسئلة يعني؟ لا أهتدي لجوابها. فقالوا إن دينكم على ضلال، هذه أسئلة موجودة عندنا أجوبتها إحنا، فإذا أنت دينكم حق ورسالتكم صالحة وكتابكم سماوي لازم تكونوا عارفين بهذا، وإلا ديننا هو الحق. واحد من الحاضرين قالوا يا جماعة خلوا الفضائح نروح إلى علي بن أبي طالب، فجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأعادوا عليه نفس السؤال، قالوا له ما أنت وما نحن عند الله وما بقعة كذا والأسئلة المذكورة. قال أما أنا فعبد الله وأخو رسوله ووصيه والقائم مقامه وزوج ابنته وولايتي على الخلق مفروضة، هذا عند الله. وأما أنتم فإن بقيتم على ضلالكم هذا ولم تؤمنوا برسول الله ورسالته فإن مصيركم إلى النار، هذا عند الله. وأما بقعة طلعت عليها الشمس مرة ولم تطلع على غيرها فما صنعه موسى بن عمران عندما فلق البحر فلقتين وظهرت الأرض حتى سار عليها بنو إسرائيل ونجوا من فرعون، ثم انطبق الماءان عليها فلم تشرق تلك الشمس على هذه الأرض اليابسة بعدها أبدا. وأما قبر يسير بصاحبه فحوت يونس، وهو نفسه نفس في نفس ليس بينها وبينها قرابة ولا رحم، هذا مو امرأة مثلا عندها جنين، لا هذا ليس بينه لا قرابة ولا رحم. فيونس عندما كان في الحوت ثم بدأ يجيب على بقية أسئلتهم إلى رقم 100، مذكور هذا في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وموجود في كتاب الاحتجاج. أنصح إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات إذا اتسعت أوقاتهم أن يلقوا نظرة على كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، من الكتب النافعة جدا، فيها مناظرات رسول الله صلى الله عليه وآله، احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام، أجوبة الإمام الحسن، أجوبة الإمام الحسين، شيء بديع جدا ونافع جدا. وما يرتبط لازم تقرأ كل مرة واحدة، حتى لو خليت لك كل كم يوم تقرأ كم صفحة فهذا نافع ومفيد، مما ورد فيه أيضا هذه القصة. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتلقى هذا التحدي والمواجهة، ويسأل ملك الروم عندما يوجه رسائل أسئلة إلى معاوية، وترى هذه الرسائل والأسئلة مو قضية ترفية، ها وشنو السالفة واحد يدز رسالة فيها أسئلة؟ نعم، لأنه في ذلك الوقت التحدي الأساس هو على أن هل ديننا إلهي ومصادره ربانية، وبالتالي يجد إجابة لكل سؤال، أو أن ديننا ليس كذلك يعجز عن إجابة الأسئلة، فيتبين إذن هذا الدين مو دين رباني وإنما هو بشري، وبالتالي مو أنتم المسلمون تدعوننا لدينكم، إحنا لازم ندعوكم إلى ديننا. ولذلك كانت تصير فضيحة لولا أن أهل البيت عليهم السلام كانوا موجودين وكانوا يجيبون على كل تلك الأسئلة، وبالفعل كانوا يصنعون ذلك. وفي داخل الساحة الإسلامية أيضا ما كان يعجز عنه فقهاء البلاط الرسمي والطرف الآخر، كان أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين يتصدون للإجابة عنه. زنادقة يجون فيعجزون غيرهم، ويعجزهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. يقولون أنه ابن أبي العوجاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء معروف أحد رؤوس الزنادقة وتيار الإلحاد في المجتمع المسلم، كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام، اللي قدروا عليه العباسيون هو أنهم سووا جلاد واحد، أي واحد قالوا له هذا من الزنادقة وعنده أسئلة وعنده إشكالات طير رأسه، طيرت رأسه، السؤال بعده باقي، الشبهة بعده باقية، المشكلة بعده باقية. أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتصدون لذلك. مما يذكر أكو مناظرات كثيرة مفصلة واحتجاجات طويلة، وأكو بعضها على قولنا في سطرين. جاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء إلى الإمام الصادق، وكان ابن أبي العوجاء لا يرى سائر الفقهاء أهلا لأن يطرح عليهم الإشكال، يعني هل قد كان واثق بنفسه وكان مستهين بهؤلاء إلا مثل الإمام الصادق عليه السلام. فجاء إليه الإمام الصادق استبق، قال له يا ابن أبي العوجاء أنت مصنوع أو غير مصنوع، مخلوق لو مو مخلوق؟ فهذا سكت ابن أبي العوجاء، لأنه إذا قال مخلوق سيسأله فمن الذي خلقك؟ فقال لست مصنوعا، أنا مو مصنوع. قال له الإمام نعم لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ يعني الآن أنت بهالكيفية وبهالشكل والكون كله هكذا وهو ليس مخلوقا ليس مصنوعا، لو كان مصنوع كيف كان هذا الكون، وأنت كيف كنت شكلك طريقتك وجودك لو كنت مخلوقا ومصنوعا شلون كنت؟ فسكت ولم يستطع أن يجيب على ذلك، لأن وراء هذه أكو مجموعة أسئلة الآن ما عندنا وقت حتى نشير إليها. الشاهد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم سيدهم وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما كانت رسالتهم أن يقوموا بهداية الناس إلى طريق الله، كان من اللازم أن يزودهم الله بالعلم الكافي الذي يحتاج إليه البشر في طريقهم إلى الله. فهذا العلم عندهم مو لأجل التباهي ولا لأجل الفخر ولا لأجل ممارات غيرهم وإسكات الآخرين، لا، وإنما لكي يدل الناس على أن هؤلاء اختصهم ربهم كما اختص جدهم بالنبوة، اختصهم بالإمامة والولاية. ومن شروط ذلك أنه كما قال الإمام الصادق: إن الله أعدل وأحكم، يعني أكثر حكمة من أن يفترض على الناس طاعة رجل ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. النموذج الأكمل والأمثل الذي ظهرت منه هذه الصفات وعرفها عنه الناس في تكاملها في دائرتها المتكاملة علما وعملا وشجاعة وإدارة وسياسة وأخلاقا ونظاما اجتماعيا وغير ذلك، هو مولانا أبو السبطين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الإمام العظيم في مثل هذه الليلة يكون أول ليلة استوحش فيها بيته من وجوده. إمام أمير المؤمنين دفن في الليلة الماضية كما ذكرنا، ورجع أبناؤه قريب الفجر إلى الكوفة إلى بيوتهم. فالليلة حسب تعبيرنا هي ليلة الوحشة على بناته، بل على الناس جميعا. ومن مظلومية الإمام ما أشرنا إليه أنه لم يشيع إلا من نفر معدود. تصور أن هذا الرجل العظيم بطل الإسلام وصي رسول الله ثم يشيع بواسطة أفراد معدودين، ويبقى قبره مجهولا مخفيا مدة طويلة من الزمان عن عامة الناس إلى زمان الدولة العباسية أوائلها، زمان هارون العباسي، كشف للناس جميعا في قضية مفصلة. وإلا قبل ذلك أكثر الناس لم يكونوا يعرفون قبر أمير المؤمنين عليه السلام. فشابه في هذا زوجته الزهراء سلام الله عليها في أن تشييعها بعدد محدود وتشييعه بعدد محدود، وفي أن قبرها مخفي إلى يومنا هذا، وقبره ظل مخفيا حوالي 100 سنة من الزمان. فانظر إلى هذه الأمة ماذا صنعت بوصي نبيها وببنت نبيها صلوات الله عليهما. رجع في جوف الليل أبناؤه وبنو هاشم، ومن خرج للتشيع من خلص الأصحاب، لأنه كان هناك خوف وتهديد حقيقي أن الخوارج ينبشون قبر الإمام. هذا اللي يجي يقتل الإمام في محراب صلاته، شنو المانع عنده في جوف الليل يروح ينبش القبر؟ ولقد صنعها أحفادهم في هذه الأزمنة المتأخرة عندما تيسر لهم في بعض الأماكن، فكيف في ذلك الزمان؟ والقسم الآخر حتى بنو أمية مو بعيد أنه كانوا يصنعون هذا، ولقد صنعه بعضهم بالنسبة إلى زيد حفيد الإمام أمير المؤمنين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، نبشوا مكان دفنه وأخرجوا جنازته وصلبوها على جذع نخلة عدة سنوات. هذا صار، يعني مو أنه تحليل أو يمكن أو كذا، فكان هناك هذا التخوف واردا وموجودا، أخفي قبره ولم يحضر الجنازة إلا عدد محدود كانوا الناس يتوقعون في يوم ثاني، لكنهم استبقوا الأمر في الليل وذهبوا لدفنه صلوات الله عليهم. في حين رجوعهم تذكر بعض الكتب أنه عندما رجع الحسن والحسين وبنو هاشم إلى الكوفة، لما دخلوا الكوفة في أولها سمعوا أنينا وبكاء ينبعث من خرابة، فلفت نظرهم هذا الصوت وجاءوا إلى تلك الخرابة، تبين أن الخرابة ما فيها نساء، لما قالوا أصواتا أو غير ذلك، وإنما رجل يبكي. فدخل عليه الحسنان وبعض بني هاشم ورأوا هنالك رجلا كفيف البصر كبير السن عجوزا وهو يبكي. تدري بكاء الرجل الكبير صعب تراها، ولا سيما إذا كان عليه آثار العجز مثل أن يكون كفيف البصر ووحده في ذلك المكان. فجاء إليه الحسنان: يا عبد الله، من أنت؟ ما أنت؟ مما بكاؤك؟ لماذا تبكي؟ أين أهلك؟ أين أبناؤك؟ لمن تنتمي؟ قال لهم: أنا رجل وحيد في الكوفة وليس عندي أولاد أو زوجة، فأنا منقطع، وكان يأتيني كل ليلة بطعامي وشرابي رجل طيب وقد فقدته منذ ليلتين. أي ليلتين ما إجا إلي ولم يأتي لي بالطعام ولم يتفقد حالي، وأنا أخشى أن يكون قد أصابه. يا أيها الرجل، مو بس أنت في مثل هالليالي لا يتفقدك أحد، باقي اليتامى والمساكين أيضا يعيشون نفس الشعور بعد فقد علي صلوات الله عليه. يقول: فهاي من ليلتين أنا الآن افتقدته، لا يمر علي، أخشى أن يكون قد أصابه مكروه. قالوا له: ما اسمه؟ قال: كنت أسأله عن اسمه فيقول لي: ما تصنع باسمي؟ أنا عبد من عباد الله، أبتغي الأجر والثواب من فعلي هذا. صفه لنا. قال: أنا رجل كفيف لا أراه، ما أعرف أوصافه. قال: ولكن كان إذا سبح الله قال لي أن الجدران تجيب تسبيحه، كأن الأشياء حولي أيضا تسبح معه. كان وليا من أولياء الله عز وجل، أخذوا يستوصفونه له فعلموا أنه كان أباهم أمير المؤمنين، فقالوا له: يا هذا عظم الله لك الأجر بأمير المؤمنين، فهذا علي بن أبي طالب كان يأتي إليك وقد ضرب في محراب صلاته، الآن رجعنا من دفنه في قبره. فبكى بكاء عاليا: بالله عليكم إلا ما أخذتموني إلى قبره، هذا أقل واجب، أخذوه إلى قبر أبيهم. فأخذ يبكي على قبر الإمام حتى فارق الدنيا حزنا على سيده أمير المؤمنين. قصة السبطين من بعد الدفين بالخرابة من لقاو شايب يحين، قال: طيب كان يفقدني ويحين، صار له يومين مدرش عطله. لما سمع الحسنان سالت دموعهما: يا تريد جواب عن هذا السؤال اللي يفقدك كان
موحش منزله من سماء منهم. هذا الجواب صاح يا طيب الصفات عقب عينك أبد ما تحلى الحيات، شهق شهقة وذرف دمعة وما كنت يا حيدر مثل الأبو إليه. هذا رجل غريب وقف على قبر أمير المؤمنين وحصل له هذا الحال، ما حال من وقفت على قبر أخيها بعد 40 يوما من فراقه؟ كأني بها نادت جنت غايبة وهسا اجيتك. تخاطب أخاها الحسين زينك، جنت غايبة وهسا اجيتك، 40 ليلة فارقيتك، وتحت الثرى اخويا لقيتك، تقعد تلقانا ونزل هالنساوي يا نور عيني، باب قبرك قل لي منين، والله لسوي لي لحد وياك يا حسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. خذ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضانا ومرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.